الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن له لا دليل على أن عدم الإعمى شرط لوجوب زكاة الفطرة، لا دليل على ذلك غير دعوى الإجماع، فلا يمكن الاعتماد على هذه الدعوى، فإن الإجماع أولا ثبوته بين فقهاء المتقدمين لا طريق لنا إلى ثبوته، مع أن العلماء المتقدمين مختلفون في دعوى الإجماع. ففي كتاب يدعي الإجماع على شيء، وفي كتاب الآخر يدعي الإجماع على خلافه، هذا مضافا إلى أن بعضهم قد صرح بأن مدرك الإجماع تطبيق القواعد، أو مدرك الإجماع قاعدة اللطفة كما عن الشيخ قدس سره، وهذه القواعد غير تامة. وبعضهم يدعي أن العلماء إذا اتفقوا على حكم فإمام العدل عليه السلام شريك معه، كل ذلك أمر حدسي فلا يمكن الاعتماد عليه. وعلى تقدير سقوط هذا الإجماع، إجماع تعبدي دون المتقدمين، فلا طريق لنا إلى وصوله إلى المتأخرين، فإنه لم يصل إليهم يدا بيد وطبقة بعد الطبقة بنحو التواتر، أو لا أقل بطريق المعتبر. ولو يسأل كل واحد من العلماء المتقدمين كتاب استدلالي حول المسألة يصل إلينا حتى نرجع إلى كتابه، وأنه يعتمد في هذه المسألة على الإجماع، ومجرد أن فتواه موافق للإجماع لا يدل على أنه يعتمد في هذا الفتوى على الإجماع، يمكن أن يكون مدرك فتواه غير هوية. هذا مضافا إلى أن هذا الإجماع لو كان حجة فهو حجة لذا وصل إليهم من زمن أصحاب الأئمة عليهم السلام، ولا طريق لنا إلى ذلك، فإنه بحاجة إلى علم الغيب. فإذا لا دليل، الدليل اللفظي غير موجود، وعلى تقدير تسليم أن عدم الإغماء شرط لوجود زكاة الفطرة، فعندئذ لو كان المكلف في ليلة العيد وفي وقت رؤية الهلال لم يكن مغمى عليه، إذا لم يكن مغمى عليه تجب عليه زكاة الفطرة. وإن فرضنا أن الإعمى قد عرض عليه بعد ذلك، بعد ذلك صار مغمى عليه وبقي إلى آخر الوقت، فإنه تجب عليه زكاة الفطرة كما هو الحال في سائر الواجبات. كما إذا فرضنا أنه في أول الوقت يكون المكلف غير نائم في أول وقت الصلاة وغير مغمى عليه، فلا محالة تجب عليه الصلاة، بمقدار يتمكن من الاتيان بالصلاة وبعد ذلك عرض عليه النوم أو عرض عليه الإغماء إلى أن مضى الوقت فهل تجب عليه القضاء أو لا فهو أمر آخر فإن القضاء بأمر جديد وبحاجة إلى دليل وما نحن في أيضا كذلك فهل يجب عليه فلا شبهة في وجوب القضاء في هذا الفرج وأما إذا كان المغمى عليه في تمام الوقت وبعد الوقت هل يجب القضاء أو لا فهو أمر آخر وسوف يأتي الكلام في ذلك في ضمن المسائل الآتية وكذلك الحال إذا كان في أول ليلة أي في وقت رؤية الهلال مغمى عليه ثم بعد الفجر أو في أثناء الفجر أو قبل الفجر أفاق في أثناء الوقت قبل صلاة العيد أو قبل زوال الشمس فإنه تجب عليه الزكاة زكاة الفطرة زكاة الفطرة تجب عليه فإذا يكفي في وجوب زكاة الفطرة أن يكون أن لا يكون مغمى عليه في بعض الوقت في بعض الوقت سواء كان في أول الوقت أو في أثنائه ثم بعد ذلك أكد هنا خصوصيات أخرى يأتي الكلام فيها في ضمن المسائل القادمة الثالث الحرية فلا تجب زكاة الفطر على المملوك وإن قلنا بأنه يملك أما العبد إذا قلنا بأنه لا يملك فلا شبهة في عدم وجوب زكاة الفطرة عليه فإنه ليس له مال حتى تجب عليه زكاة الفطرة فإنه أفقر الفقراء فلا تجب عليه زكاة الفطرة وإنما الكلام فيما إذا كان العبد يملك المال فهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا تجب عليه زكاة الفطرة المعروف والمشهور وجوب زكاة الفطرة عليه وقد ادعى عليه الإجماع والتسالم والغريب من السيد الأستاذ قدس الله نفسه ذكر على ما في تقرير بحثه أن هذا الإجماع تام ولا إشكال فيه هذا الإجماع تام رغم أنه قدس سره لا يعتمد على الإجماع إلا في بعض الموارد أي فيما إذا كان هناك تكالم بين المتقدمين والمتأخرين وهو لا يعتمد على الإجماع لكن في المقام ذكر على ما في تقرير بحثه أن الإجماع تام فهذا غريب منه قدس سره فإن أولا وجود الخلاف موجود في هذا الإجماع كالصدوق عليه الرحمة خالف في هذا الإجماع فنقلها هذا المسمار بعض الفقهاء المتقدمين لا جميعهم. فإذا ثبوت هذا الإجماع بين الفقهاء المتقدمين غير معدوم. وعلى تقدير تسليم أن هذا الإجماع ثابت، ولكن في نفسه لا يكون حجة إلا إذا وصل إليهم من زمن العلم عليهم السلام، ولا طريق لنا إلى ذلك لا بالتواتر ولا بطريق معتبر. فإذا لا يمكن الاعتماد على الإجماع. ومن هنا استدل العلماء جماعة من العلماء منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه للروايات التي تدل على أن زكاة الزوج على الزوجة وزكاة العبد على سيده وزكاة المملوك على مالكه. استدلوا على ذلك بهذه الروايات. فالظاهر أن هذه الروايات أجنبية عن المقام، فإن محل الكلام في وجوب الزكاة فترة على المملوك بما هو مملوك. هذا هو محل الكلام. وهذه الروايات تدل على وجوب زكاته من جهة أنه عيلولة، من جهة أنه عيال لمالكه. ومن الواضح أن زكاة العيال على المعيلة سواء كانت زوجة أو مملوكا أو حرا أو عبدا لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك. فإن زكاة العيال على المعيلة. وهذه الروايات تدل على أن زكاة المملوك على المالك من جهة عيلولته، كما أن زكاة الزوج على الزوج من جهة عيلولتها، لا من جهة أنه مملوك، لا من هذه الناحية. فإذا هذه الروايات أجنبية عن الدلالة على وجوب الزكاة، وجوب زكاة الفطرة على المملوك. وقد يستدل على وجوب زكاة على الفطرة لأنه لا فرق بين زكاة المال وبين زكاة الفطرة، فلا فرق بينهما. بينهما ملازمة بين زكاة الفطرة وزكاة المال، وهذا الاستدلال أيضا غير صحيح. فإن زكاة الفطرة تختلف عن زكاة المال. زكاة المال وجوبه مالي، وجوبها مالي، لأن الزكاة متعلقة بالأعيان الخارجية بنحو الشركة، إما بنحو الشركة في العين بنحو الإشارة، أو بنحو الشركة في الكل في المعين كما في زكاة الأعنام، أو بنحو الشركة في المالية كما هو المعروف والمشهور بين الأفراد. وأما زكاة الفطر ليست كذلك. فإذا قياس زكاة الفطر بزكاة المال قياس مع الفارق، مع الفارق. وقد يستدل بذلك النبتات إذا وجبت على المملوك فالمملوك إما يدفع زكاة زكاته يدفع من مال مولاه أو من مال نفسه فلا ثالث في البين ومن الواضح أنه لا يجوز أن يدفع زكاته من مال مولاه لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه وهو غير جائز وأما إعطاؤه ودفعه زكاته من ماله فهو محجور وممنوع من التصرف في ماله لأنه كل على مولاه بمقتضى الآية المباركة عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فهو ممنوع من التصرف في ماله لأن ماله أيضا مملوك للمولى كما أن العبد مملوك للمولى وكذلك ماله أيضا مملوك للمولى فلا يجوز له التصرف في ماله فإذا كيف تجب عليه الزكاة زكاة الفطرة فمن أجل ذلك لا تجب عليه زكاة الفطرة لأنه لا يتمكن من أدائها لا يتمكن من أدائها لا من مال المولى لا من مال نفسه نعم قد ورد في بعض الروايات أنه إذا كان له مال وليس ممنوعا من التصرف فيه بدون إذن المولى مال فيجوز له أن يدفع زكاته من هذا المال ونتكلم عنه.